السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. جاء التصميم الإلهي لخلق الإنسان بالشكل الذي يؤهله للقيام بوظيفته ودوره في هذا الكون. الله تعالى خلق الإنسان لكي يقوم بدور عمارة الأرض، كما يقول تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها. كيف يستطيع الإنسان أن يقوم بهذا الدور؟ منحه الله تعالى المؤهلات والقدرات، وأبرزها قدرة التفكير والنظر والتأمل والاستنتاج، وأيضا الإرادة، القدرة على الإرادة والحركة. وبذلك يستطيع الإنسان أن يؤدي هذه الوظيفة. يحرك الإنسان عاملان: عامل الحاجة، وكما قيل الحاجة أم الاختراع. شوف نفسه محتاج أمام تحدي، فيفكر كيف يواجه هذا التحدي، هذا من جانب. والجانب الآخر، إلى جانب الحاجة، عامل الفضول الذي أودعه الله في أعماق نفس الإنسان. الإنسان عنده فضول، يتساءل عن الظواهر التي أمامه، عن الأحداث التي تجري. شوف الطفل من صغر سنه، من يبدأ شوي يسأل: بابا ليش هالشكل؟ بابا شنو هذا صاير؟ الله تعالى أودع هذه الغريزة في نفس الإنسان، الفضول عنده، يريد أن يسأل، يريد أن يتعرف، يريد أن يستكشف. عامل الحاجة وعامل الفضول، هذان العاملان هما اللذان يدفعان الإنسان للتطوير وللتقدم في حياته. لكن هذان العاملان يحتاجان إلى أجواء مشجعة. حينما يعيش الإنسان أجواء مشجعة يندفع نحو الاكتشاف، نحو الاختراع، نحو الإبداع، نحو التطوير. أما إذا لم تكن الأجواء التي يعيشها الإنسان مشجعة، كما إذا سادت الأجواء الخرافية، أفكار خرافية، أوهام سيطرت على أذهان الناس، ما تخلي الناس يفكروا بالشكل السليم، أو كانت هناك حالة من الكبت، ما يقدر الواحد يفكر ويبدع حينما يكون هناك كبت للأفكار والآراء، وكذلك انشغال الناس باهتمامات قشرية تصرفهم عن التفكير في الإبداع والتطوير، أو لضعف الإمكانات، إذا لم تتوفر الإمكانات الكافية للبحوث وللتطوير العلمي، هذه الأجواء تختلف من بيئة إلى بيئة. الاستعدادات موجودة عند كل بني البشر. الله تعالى لم يخلق بعض البشر باستعدادات عقلية والبعض الآخر استعداداتهم ضعيفة. هذه النظريات العنصرية التي تصنف الناس بسبب أعراقهم، هذا العرق ما عند استعداد للتقدم، ما عند استعداد للتطوير، وهذا العرق عندنا، هذا خطأ. ثبت علميا أن هذه النظريات العنصرية لا تقوم على أساس علمي صحيح. إذن لماذا نرى أن بعض المجتمعات والشعوب فيها مبدعون، فيها مكتشفون، فيها مخترعون، فيها إنجازات علمية، وبعض الشعوب ما عندهم هالحالة يعني؟ لماذا هذا الاختلاف؟ الفارق هو في الأجواء، الفارق هو في البيئة. بعض المجتمعات تتوفر لأبنائها أجواء مشجعة، بيئة مساعدة على التقدم العلمي وعلى الإبداع، وبعض المجتمعات لا تتوفر لأبنائها هذه البيئة وهذه الأجواء. الدين الإلهي يصنع للإنسان بيئة مشجعة. إذا طبق الدين، إذا الناس ساروا على هدي الدين الإلهي الصحيح، تكون أجواءهم مشجعة على العلم، على الاكتشاف، على الاختراع. لكن المشكلة في كثير من الأحيان أن الأديان يحصل فيها تحريف، يحصل فيها تغيير، يحصل فيها تجييف اهتمامات، فلا تؤدي الدور الذي كان يجب أن تقوم به في حياة البشر. وإلا حينما نقرأ آيات القرآن الكريم كلها تدفع الإنسان نحو النظر في الكون، نحو التفكير في الطبيعة. الله تعالى يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، طالعوا شوفوا الأرض إيش فيها، السماء إيش فيها. آيات كثيرة في القرآن الكريم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه الآيات يفترض أن تدفع الناس حتى ينظروا ويفكروا في هذه الظواهر الكونية الطبيعية. ويقول تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ما يطالعوا، ما يفكروا. وكم من الآيات في القرآن الكريم: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ألا يتأملون في هذه المخلوقات حولهم؟ لماذا لم يتجه المسلمون للاستجابة لأوامر هذه الآيات الكريمة؟ بلى، في العهود الإسلامية الأولى استجابوا، ولذلك بنوا حضارة رائدة، ولذلك كان المسلمون آنذاك متقدمين على سائر الأمم. لكن في الأجيال اللاحقة، في القرون اللاحقة، المسلمون صنفوا القرآن إلى مجموعتين من الآيات، الأوامر القرآنية والآيات القرآنية. مجموعة من الآيات اللي حول الصلاة والصوم والحج والعبادات، هذه المسلمين راحوا وراها، بحثوها، كتبوا حولها، أشبعوها وقتلوها بحثا. لكن الآيات الثانية اللي حول السماوات والأرض والطبيعة والكون، هذه خلوها على جنب، وكأنها آيات موجهة للشعوب الأخرى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، كأنها مو خطاب لنا احنا المسلمين، خطاب الأمريكيين الأوروبيين، هم خلي يروح وراء الآيات. احنا وين الايات اللي تخاطبنا؟ ايات الصلاة وايات العبادة وايات الصوم، هذه اللي رحنا وراه. طبعا هذا خطأ، هذا خطأ كبير. كما ان الله تعالى يأمرنا بالصلاة وبالصوم وبالحج، يأمرنا بالنظر في ملكوت السماوات والارض، وكان يجب علينا ان نستجيب لأوامره في هذا المجال. لماذا لم تتجه مجتمعاتنا الإسلامية بهذا الاتجاه؟ في أسباب، لكنني أشير إلى سببين. السبب الأول أن الأجواء التي أصبحت تعيشها المجتمعات الإسلامية ملأتها الاهتمامات الأخرى، إما الصراعات السياسية القاتلة، صراع السياسي، ومن بدايات تاريخنا الإسلامي حينما جاءت السلطة الأموية والعباسية والسلطات اللي بعدها، صار انشغال بالصراع على السلطة، حتى داخل الأسرة الواحدة في بني أمية وبني العباس داخلهم نفسهم حرب الأمين مع المأمون، أخوانهما، وهكذا إلى الدولة العباسية وإلى الدولة العثمانية أيضا فيما بعد، كانت صراعات بداخلهم، وأيضا صراعات في مختلف البقاع والمناطق، صراعات سياسية قاتلة على السلطة والحكم. المجتمعات الأخرى متى أبدعت، متى أنتجت؟ حينما وصلت إلى حالة نسبية من الاستقرار السياسي، وأقصد الإبداع بشكل عام، وإلا الحالات الفردية كانت في مختلف العصور والقرون. مجتمعاتنا الإسلامية انشغلت بهذه الصراعات السياسية القاتلة، واللي احنا الآن نشوف نماذج منها، ماذا يجري في كثير من بلدان المسلمين، قاتل وقتال، تسمع الأخبار عن كثير من المناطق، تشوف الحديث عن أمتار، عن بنايات، حررنا القرية الفلانية، حررنا المسافة الفلانية، والطرف الثاني يقول استعدنا السيطرة. وين هالناس قاعدين يشوف؟ هذول متى يتفرغوا للعلم؟ متى يتفرغوا للاكتشاف؟ متى يتفرغوا للاختراع؟ وكذلك الاختلافات الدينية الشاغلة، الخلافات المذهبية قرون مرت على الأمة وبعدهم يتجادلوا في هالاختلافات المذهبية. طيب ما تكفي 100 سنة، 200، 500، 1000 سنة، خلاص مات، كل واحد عنده رأي مقتنع به وما يتجاوزه، انتهينا. الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله أن يخاطب الآخرين الكفار بعد ما بلغهم الرسالة وشرح لهم، أصروا على موقفه، الله قال لقل لهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. لا حجة يعني ما يحتاج نتحاجج، ما يحتاج نتجادل، الله يجمع بيننا وإليه المصير. حتى مع الكفار، حتى مع غير المسلمين، بين لهم دينك، ما اقتنعوا ما أرادوا، كيف هم بعد تنشغلوا بهم ينشغلوا بك؟ لا حجة بيننا وبينكم. عندنا نصوص كثيرة حول التنفير من الخصومة في الدين، لا تسولكم مشاكل في الدين تتخاصموا وتتحاججوا. الإمام الصادق عليه السلام في رواية يقول إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب عن ذكر الله عز وجل وتورث النفاق وتكسب الضغائن. أنت عندك رأي، كل آخر عنده رأي، في مجال الحوار العلمي الموضوعي أهلا وسهلا، في مجال الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أهلا وسهلا، أما أن تصبح اهتمام شاغل قنوات، الآن عندنا فضائية من السنة والشيعة 24 ساعة، كل واحد مشتغل بالثاني، قالوا في الكتاب الفلاني وذاك يقول قالوا في الكتاب الفلاني، ولا خير يعني، إلى متى يعني هالحشايات؟ الأمة اللي أبناها ينشغلون بالصراعات السياسية القاتلة والاختلافات المذهبية الدينية الشاغلة، هؤلاء متى يتجهون للعلم وللاختراع وللاكتشاف؟ هو العامل الأول؟ العامل الثاني افتقاد الأجواء الدافعة والمشجعة. العلم، الإنتاج العلمي يريد أجواء مشجعة ودافعة بدلا من التربية الأسرية. الآن كثير من الأسر يود أبنائهم المدرسة، بناتهم يودوهم المدارس، إجراء روتين، بعد لازم يودي المدرسة، 6 سنين صار عمره لازم أحطه في المدرسة. بس هل هناك تفكير عند الأب، عند العائلة، أنا أريد من ابني أن يكون عالم مكتشف مخترع؟ بعض العوائل هم كان يقول زين الله يجزاهم خير في المدارس يكفون نشر الأولاد، يعني يستريح منهم 5 ساعة يخليهم في المدرسة وخلص انتهى الموضوع. بينما يفترض أن العائلة تحمل هذا الهام، تتعب على الولد في المدرسة، تابع وياه، تحمل هم أن هذا الولد يتخرج كفاءة علمية. بعض العوائل عندهم هذه الحالة، يهتمون، ينفقون، إذا شاف أن المدارس الرسمية ما فيها تعليم جيد بالمستوى المطلوب يودي ابنه في مدرسة أهليه، يختار أفضل مدرسة أهلية جيدة متقدمة ويصرف فلوس ويخلي ابنه يتعلم فيها، سوي برامج تثقيفية لأبنائه، يبتعث على نفقته. احنا لا، إذا حصل برنامج ابتعاث من الدولة وودوا أولادنا الله يجزاهم خير، إذا تعثر برنامج الابتعاث تغيرت الأمور الظروف خلص انتهى الموضوع. ما نحمل احنا هذا الهم. قبل أيام في قرية في الأحساء، قرية المنصورة معروفة، الأهالي عملوا احتفال هناك تكريما لعامل بنغلاديشي من بنغلاديش، عامل نظافة كان يشتغل عندهم في القرية في البلدية 20 سنة كان يشتغل عندهم، وربما كان أيضا في أوقات خارج الدوام الرسمي يقوم بأعمال تنظيف في المساجد في البيوت، يعني انتهى ويريد يرجع إلى بلده بعد 20 سنة. عملوا له حفل تكريم ونشروا عنا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الرجل يشتغل عامل نظافة لكن رب هناك أولاده 3 خرجهم دكاترة، يشتغل ويكدح في الغربة وفي العناء حتى هناك أولاده يدرسوا ويصير عندهم مستوى يتخرجوا دكاترة. هذا هو التفكير السليم. ولا زال أتذكر يوم كنا في سوريا كان عندنا جار من طلبة العلوم الدينية من أفغانستان، كان عنده بيت جيد ولطيف باننا، بعد فترة شفناه ترك بيته أجر للزوار وراح سكن في مكان صغير وشوية بعيد ومحدود، فاستغربنا شيخنا ليش؟ قال ابني وديته يدرس برا، ما أدري في بريطانيا ما أدري كذا، ويحتاج مصرف، فأنا أتحمل الضغط على نفسي وعلى عائلتي كم سنة حتى أمد ابني اللي راح يدرس بالمال حتى يدرس ويتخرج. هذا يعني أن العائلة تفكر في أن تخرج من ابنها عالما. العائلة من صوب المنهج التعليمي، أيضا بعض الحكومات مناهج التعليم هي مناهج تفتح العقل تفتح الذهن، أما غالب المناهج في بلداننا العربية برامج تلقين، تخرج موظفين ما تخرج علماء ما تخرج كفاءات، تلقين وحشو. شوف الآن أبنائنا يصرفون وقت طويل على دراسة بعض الأشياء، احنا مع دراسة الدين، لكن هذا ولد الآن في مقتبل عمره، بنت في مقتبل عمرها، وقت تفجير الذكاء عندهم، لا ينبغي أن يشغلوا بمواد كثيرة لا يحتاجون إليها فعلا، لا تفيدهم فعلا. والبيئة أيضا، البيئة التعليمية في المدرسة وكذلك الأجواء الاجتماعية العامة، بعض المجتمعات فيها أجواء مساعدة على العلم. إذا إجا واحد وعنده فكرة يسوي مختبر علمي، يسوي متحف علمي، يسوي مركز علمي، يدعموه. بعض المجتمعات لا، الآن لو جاءنا شخص قال أنا أريد أسوي مختبر علمي حول الطب، حول الفلك، حول كذا، أريد مكان وأريد ميزانية، من يتجاوب معه في المجتمع؟ قليل. نعم إذا جاء بيسوي حسينية، بيسوي مسجد، بيسوي، نتجاوب معه. نحن لا نريد أن نقلل من شأن التجاوب مع هذه المشاريع الدينية، لكن نريد أن نقول متى يصبح عندنا اهتمام بالقضايا العلمية أيضا. هذه أجرها عند الله ليس أقل من أجر الأماكن العبادية، ونتائجها للمجتمع نتائج كبيرة وعظيمة. إذن فالحالة العامة في مجتمعاتنا ليست حالة مشجعة على الإنتاج العلمي وعلى الاكتشافات والاختراعات، ولذلك تجد أن مجتمعاتنا في هذا المجال متأخرة متخلفة. نسوي جوائز، الآن عندنا هنا في المملكة جائزة الملك فيصل، جائزة. طيب إلى هذه السنة الثلاثاء الماضي أعلنوا عن الفائزين بهذه الجوائز، 5 جوائز: جائزة لخدمة الإسلام، جائزة للدراسات الإسلامية، جائزة للعلوم العربية، اللغة العربية، هذه 3، وجائزة للطب، وجائزة للعلوم الطبيعية. الجوائز 3، خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية، من صوبنا عادة نحن نفوز بها يعني المسلمين، بس نجي إلى جائزة الطب فاز بها هولندية، نجي إلى جائزة العلوم الطبيعية فاز بها أمريكي وبريطاني. يعني هذا شغل دولاك، وشغلنا احنا، احنا شغل الدراسات الإسلامية. على أهمية هذه الأمور، إذا تقرأ تاريخ جائزة الملك فيصل موجودة كتب عن الجائزة، كل السنوات غالبا ما الجوائز العلمية يحصدها الآخرون الأجانب، بينما الجوانب اللي هي الجوائز اللي في اهتماماتنا الإسلامية واللغة العربية وهالأمور هذه، ما نتوقع أن ذولاك بعد، ويمكن ذولاك لو يفتح لهم المجال ولو يهتموا ينافسون حتى في الجوائز بعد. ليش؟ لأن هي عقلية بحث علمي، نهج علمي. ينبغي أن تتغير هذه الحالة في أمتنا، ولذلك إذا حصل ما يشجع هذا الأمر ينبغي أن نحتفي به. في الأسبوع الماضي كان هناك خبر سار في منطقتنا، شاب من أبناء هذه المنطقة، وكالة ناسا للعلوم الفضائية في أمريكا تمنحه جائزة بأن تطلق اسمه على كوكب اكتشف أخيرا. هو قال لا، خلوا اسم عائلتي من عائلة الحمود، عبد الجبار، عبد الرزاق، لحمود. هذا طالب من أبناء هذه المنطقة، لكن الله تعالى وفقه، هو اندفع، عائلته ساعدته دعمته بهذا الاتجاه، توفرت له أجواء مساعدة، فالحمد لله حصد عدد من الجوائز، وهو لا يزال في السنة التحضيرية، يعني تو مخلص ثانوية ورايح إلى أمريكا في سنة تحضيرية، لكنه استطاع أن يحقق هذا الإنتاج والإنجاز. شارك في العديد من المسابقات العلمية أثناء دراسته في المرحلة المتوسطة والثانوية هنا في السعودية، حيث حصل على ميداليات ودروع وجوائز رسمية في مختلف المجالات. وفي المرحلة النهائية من الثانوية أيضا فاز في مسابقة حول نظام الحماية من الحرائق على مستوى المنطقة الشرقية، وأخيرا حصل على المركز الأول على جميع منافسيه من دول العالم في مسابقة أنت ليسف العالمية، نظير بحثه العلمي في مجال علوم النبات، فنال فرصة المشاركة بحفل جوائز مركز نوبل للعلوم والأبحاث لمدة 10 أيام، دعوه هناك لحضور هذا الحفل، وتم تكريمه في الحفل الذي حصل في السويد وحضره كبار العلماء والباحثين ممن نالوا جوائز نوبل العالمية، وألقى بحثه هناك وأصغى له كل العلماء وشكروه وأبدوا إعجابهم ببحثه، وبالتالي نال هذه المكانة ونال هذه الجائزة. نسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يقر عيون عائلته ومجتمعه والوطن بشكل عام به. وسبق أيضا في السنوات الماضية عدة أسماء صار عندنا من أبناء المنطقة حينما أتيحت لهم الفرصة حققوا نتائج جيدة ووصلوا إلى مستويات متقدمة من أبنائنا من بناتنا وعلى مستوى المملكة أيضا، ليس فقط من منطقتنا، على مستوى المملكة يوجد مثل هذه الطاقات. في السنة الماضية كان عندنا أيضا طبيبة مبتعثة من المنطقة بسمات محمد المعلم أيضا حازت على جائزة أفضل بحث على مستوى أوروبا في فئة أبحاث طب العيون، وكرمت وكتب عنها أيضا على هذا الصعيد. ما نريد أن ننتهي إليه أن على كل شاب وكل فتاة في مجتمعنا أن يمتلك هذا الطموح العلمي، على العوائل أن تشجع هذه الطموحات في نفوس أبنائها. ممكن من أبنائنا يكونوا مكتشفين ومخترعين ومنتجين علميا لا يختلفون عن بقية أبناء المجتمعات الأخرى، يحتاجون إلى الرعاية إلى العناية إلى التشجيع، وعلى المجتمع أن يهيئ الأجواء. أنا مر علي عدد من الأشخاص من أبناء المجتمع اللي عندهم اهتمامات علمية وبحثية كانوا يحتاجون إلى دعم، يحتاجون إلى مكان، يحتاجون إلى قدرات، يحتاجون إلى مختبرات، ينبغي أن يدعموا وينبغي أن نحتفي بهؤلاء الأشخاص، نقدرهم. ليس فقط أن نحتفي بعالم الدين أو بالرادود أو بالشاعر الأديب أو هؤلاء لهم احترامهم، لكن ينبغي أن نقدر هذه الكفاءات العلمية حتى تستطيع أن تنتقل بمجتمعنا إلى حال المتقدمة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع المكروبين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.